بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة 49 50 51 ثلاث كبائر: الوشم والاستنشام، والوشر والاستنشار، والنمص والتنميص. هذه ثلاث كبائر. الأولى الوشم، والوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، هذا الوشم. والمستوشمة التي يفعل بها ذلك، الواشمة والمستوشمة، فالواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك تطلبه. وقال أبو عبيدة: الوشم في اليد، وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو بمسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو النيل أو بالنوأرة أو بالنوأر، والنوأر دخان الشحم، فيزرق أكثر أثره أو يخضر. فهذا ما يتعلق بالوشم تعريفه. قال: والوشر والاستنشاق. والواشرة المرأة التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها، أطراف الأسنان، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشواب، يعني تريد أن تجعل نفسها شابة بهذا الفعل. والموتشرة، وهذا معنى الاستنشار، والموتشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك. والنامصة التي تنتف الشعر من وجهها. والمتنمصة التي تأمر من يفعل بها ذلك، يعني تنمص حاجبيها أو أهداب عينيها. فهذا ما يتعلق بمعنى الوشم والنمص والوشر، والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة. وأما الأدلة التي تنهى عن ذلك فمنها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. اتفق عليه الشاهد من الحديث والواشمة والمستوشمة. وحديث أبي هريرة في البخاري: لعن الله الواصلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، رواه البخاري. وحديث أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة، يروي عن أبيه أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وأكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. اتفق عليه. وحديث عبد الله بن مسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا حديث ابن مسعود، وهو حديث طويل، هذا جزء منه وهو متفق عليه. ومن حديث أبي هريرة في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوشم، رواه البخاري. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الواشمة المتقدم قال: وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة، يعني قد يأتي لبنت صغيرة تشمها أمها. قال: وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكنيفها حينئذ. قال: فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، أي الوشم. نعيد الكلام. قال: ولا تأثم البنت لعدم تكنيفها حينئذ قال أصحابنا أي الشافعية: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا. لماذا؟ لأن عندهم أن الدم نجس. قال أصحابنا يعني الشافعية: هذا الموضع الذي وشم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبقى عليه إثم، وإن لم يخف شيئا من ذلك ونحو لزم إزالته ويعصي بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة والله أعلم. وقال في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوشم حرام للأحاديث الصحيحة في لعن الواشمة والمستوشمة. قال: وعده بعض المالكية والشافعية من الكبائر يلعن فاعله، إلى أن قال: واستثنى بعض الفقهاء من الحرمة حالتين، يعني استثنى بعض الفقهاء من تحريم الوشم حالتين، واستثنى بعض الفقهاء من الحرمة حالتين: الأولى الوشم إذا تعين طريقا للتداوي من مرض فإنه يجوز، لأن الضرورات تبيح المحظورات. يقول: إذا كان وشم هذا الموضع دواء له يجوز. قال: الأولى الوشم إذا تعين طريقا للتداوي من مرض فإنه يجوز، لأن الضرورات تبيح المحظورات. والثانية إذا كان الوشم طريقا تتزين به المرأة لزوجها بإذنه، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه يجوز المرأة أن تتزين به لزوجها، وهذا الثاني فيه كلام. أولا حديث عائشة هذا لم نقف عليه، ولو كان صحيحا لانتشر وذكره أصحاب دواوين السنة في دواوينهم. ثانيا الوشم محرم ملعون فاعله، وما حرمه الله ولعن فاعله لا يتزين به إلا بدليل واضح يدل على نسخ الحكم أو استثنائه. وأما في وقتنا الحاضر فإن الوشم على نوعين، في زماننا هذا الوشم على نوعين: الأول أشكال ترسم على أماكن من الجسم، يعني يجعلون صبغات قوية وترسم على الجسد، على الذراع أو على الصدر أو على الظهر أو على الرأس، أشكال ترسم على أماكن من الجسم باستعمال ألوان خاصة على ظاهر البشرة دون إدخالها تحت الجلد بإبرة ونحوها، وهذا وإن لم يكن وشما حقيقيا فهو محرم لما فيه من التشبه بالكفار والفسقة. هذه التلوينات التي يجعلها بعض الرجال والنساء على أشكال ورسوم في الجسد هذه محرمة، صورتها صورة المشم الوشم، وإن لم تكن في الحقيقة وشم يغرز فيه بالإبر، لكنها محرمة لأنها تشبه بالكفار والفسقة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن هذا الباب ما انتشر الآن من استخدام بعض المواد والأعشاب التي تغير من لون البشرة، بحيث يعني تغير من لون البشرة بحيث تجعل البشرة السمراء تصبح بعد المزاولة بيضاء. الآن انتشرت صبغات وأعشاب ومواد كيميائية تجعل على الجلد الأسود، فمع المزاولة والمداومة يتحول إلى أبيض. وقد سئل العلامة العثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والرسائل عن هذه المسألة، فقال السائل: انتشر بين الناس وخاصة النساء استخدام بعض المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية التي تغير من لون البشرة بحيث تجعل البشرة السمراء، بحيث تكون البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء وهكذا، فهل في ذلك محظور شرعي؟ علما بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بحجة أنه يحب على المرأة، يجب على المرأة أن تتزين لزوجها. أفتونا مجورين. سئل الشيخ عن هذه الكيميائيات والأعشاب التي تجعل على البشرة السوداء فتجعلها بيضاء، فأجاب رحمه الله: إذا كان هذا التغيير ثابتا فهو حرام، بل هو من كبائر الذنوب. إذا كان هذا التغيير يحصل حقيقة وتغير البشرة السوداء إلى بيضاء مع مرور الوقت، قال فهو حرام بل هو من كبائر الذنوب، لأنه أشد تغييرا لخلق الله تعالى من الوشم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: وذكر الحديث ابن مسعود المتقدم مفسره، ثم قال: وما ذكر في السؤال أشد تغييرا لخلق الله تعالى مما جاء في هذا الحديث، يعني اللعنة الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلقات الحسن مغيرات خلق الله. قال: مما جاء في هذا الحديث. وأما إذا كان التغيير غير ثابت كالحناء ونحوه فلا بأس به، لأنه يزول، فهو كالكحل وتحميل الخدين والشفتين. فالواجب الحذر والتحذير من تغيير خلق الله، وأن ينشر التحذير بين الأمة لئلا ينتشر الشر ويستشري فيصعب الرجوع عنه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه مسألة الآن موجودة في أوساط النساء خاصة، ربما تكون المرأة سمراء فتجعل بعض الكيميائيات والمساحيق على الوجه أو على اليد، فمع الوقت يتغير الجلد إلى ماذا؟ يبيض قليلا. فهذا هو النوع الأول الذي هو في وقتنا الحاضر من الوشم. النوع الأول أشكال ترسم على أماكن عبارة عن رسوم بدون غرز للإبر، وهذا تقدم أنه حرام. والنوع الثاني الوشم المشهور، هذا الذي ورد النهي عنه في الأحاديث وقد تقدم تعريفه وحكمه. وأما النامصة فتقدم تعريفها، لكن قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا الفعل حرام، يعني النمص، إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا. قال: ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه. ومعنى في الحديث المتفلجات، معنى الحديث في قوله المتفلجات، قال: والمراد مفلجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان، لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار. فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، ويقال لها أيضا الوشر، ومنه لعن الواشرة والمستوشرة. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث، ولأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولأنه تزوير، ولأنه تدليس. وأما قوله والمتفلجات للحسن، فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن. أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به، والله أعلم. فانتهينا من هذه المسائل. الأولى الوشم، وهو أن يغرز الجلد بإبرة ومسلة، ثم يجعل عليه الكحل أو النيلة أو غير ذلك من الأمور. والوشر هو وشر الأسنان بين الأسنان وتحديدها لقصد التزين. والنمص هو نتف الحواجب، نمص الحواجب، فهذا كله من المحرم لأنه تغيير لخلق الله.